والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وفهم أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموصي تمام التمارين بعد مئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ومرة أخرى وأخرى أذكر أن لا يسألني الإخوة أسئلة لا علاقة لها بالدرس، فلا مجال للإجابة عنها قط، لأننا ندرس كتابا ونسير بطريقة منهجية فيه. لكن إذا كانت هنالك استشكالات في درس الذي يلي، ممكن أن نوضح هذا السؤال أو أن نجيبه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. هذا انتهينا منه. حديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يا النبي، أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن حكمة تحريم الله سبحانه وتعالى الذهب على الرجال دون النساء، وأوضحنا ذلك. إن تكلمنا عن الأسلوب الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن هذا المنكر، وهو الإنكار باللب. وقلنا ان هذا هو الاصل في طريقه الانكار في الامس مزالك، ولم نتسبب عن هذه الطريقه ارتكابا لمنكر مثله او لمنكر اشد منه. وانتهى بنا الامر عند هذا الحد. لكن يقول راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول: ان الرجل مضى عندما اخذ رسول الله الخاتم وطرحه، مضى الرجل ولم ياخذ، قال له بعض الصحابه: خذ خاتمك فانتفع به. فقال: لا والله، لا اخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف من هذا الصحابي، بل هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتاج الى شرح. ترى هل كان طرح النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الخاتم من يد صاحبه دليلا من المصطفى عليه الصلاه والسلام على انه لا يجوز لهذا الرجل ان ينتفع من هذا الخاتم بشيء؟ لا يجوز له ان يمتلكه مالا، ولا ان يدعه. طبعا هو انتزعه من اسبوعه هذا منكر، لكن الا يجوز له ان ينتفع به بوجوه اخرى من المنفعه؟ ان قلنا نعم، نقول: ولكن النبي عليه الصلاة والسلام انتزعه من يده ثم طرحه أرضا، ولم ينتزعه من يده ثم وضعه في جيبه، أو قال له انتفع من هذا الخاتم بشيء آخر. فلماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هذه الطريقة في عمل المصطفى عليه الصلاة والسلام ليست أكثر من تأكيد وإصرار على ضرورة تخلص هذا الإنسان من هذا المنكر، وليس أكثر من تجسيد لتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المعصية. فكأن الغضب أخذ منه عليه الصلاة والسلام وجعله ينزع هذا الخاتم من يد صاحبه ثم يلقيه أرضا، وكأن المالية كلها سقطت منه بعد أن أصبح أداة لمحرم. هذا تجسيد ومبالغة في النهي عن وضع هذا الخاتم الذهبي في اليد. وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قالوا لهذا الرجل خذ خاتمك فانتفع به. فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وإن ألقاه في الأرض إلا أنه لم يعن بذلك أن هذا الخاتم أصبح من الواجب اجتنابه وعدم الدموع إليه وكأنه جرثومة من الجراثيم. ما عنى رسول الله ذلك، ولكنه قصد الإلحاح عليه أن لا تعود ثانية فتبعه في أسبوع. وهذا الفهم صحيح وفهما في مكانه، لكن وإننا نسأل لماذا لم ينفع هذا الصحابي إلى نصيحة إخوانه ولم يلتقطه فعلا من الأرض ليستفيد منه بشيء آخر؟ الجواب موقف أولئك الصحابة شيء وموقف هذا الرجل في باب الزيت شيء آخر. بعد أن أخذ رسول الله الخاتم وألقاه في الأرض لا يتناسب مع الزيت ومع شدة انصياع هذا الصحابي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوقا وإحساسا وشعورا لا يتناسب مع هذا الموقف أن يعمد هذا الصحابي فينظر أين وقع الخاتم ثم يأخذه الثامنة ويضعه في جيبه ليعطيه للنساء أو ليستفيد منه فقطعة من المال. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من هذا الخاتم وألقاه، كان بوسعه أن يضعه في يده ويقول استفد منه لكن لشيء آخر، لكنه لم يفعل وألقاه في الأرض. الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودقة الذوق وسموع الإحساس معه يقتضي أن لا ينسخ شيئا فعله رسول الله، تركه يتركه كما هو. هذا الشعور هو الذي ساور ذلك الصحابي، ومن اجل ذلك قال لا والله لا اخذه، وقد تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موقف ثاني من صحابي يتفاعل وينصاف مع من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، لا سيما إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الرجل لم يتفاعل بهذا الشكل لأن ما هو له رسول الله، ولكن لأنه فعل منكر،
ولأن هذا الإنسان رسولا إن كان غير رسول كان ناصحا له عندما نبهه إلى ضرورة الانتهاء عن هذا المنكر. هذا موقف رائع من هذا الصحابي، وهو الموقف الذي ينبغي أن نصطلغ به كل إنسان مسلم. المسلم يقبل منه القدر لا شك، وليس في المسلمين بعد الرسل والأنبياء معصوم، لكن المسلم لا يستكبر على الحق. لو أن إنسانا فكره بمعصية يرتكبها، كون ضعيف يرتكب المعصية الشيء، وأن يتأبى على الناس شيء آخر. الحالة الأولى فقط المسلم عرضة للخطأ والإثم، ولكن الحالة الثانية لا تخطأ، لأنه عندما يتأدى يعني يرفض قبول هذا النص، رفضه لقبول هذا النص لا يصدر إلا عن شيء واحد، ما هو؟ الاستكبار. الاستكبار أدنى المراتب، أدنى المراتب أن يقول هذا الإنسان المنصوح الذي نهي عن المنكر أن يقول له جزاك الله خيرا. والواقع أنني فعلا متلبسا بهذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يثقني لكي لا أعود مرة ثانية، وسأبذل كل ما أملك لكي لا أعود إلى هذا المنكر. ولا بقي متلبسا وأظهر عذره، الأمر هنا يختلف. على كل أظهر التواعية وأظهر أن الذي نهاه عن المنكر على حق، وأنه هو على باطل، كان الأولى به أن يتفاعل سلوكيا، نعم أن يتفاعل سلوكيا، لكن لو لم يستطع أن يتفاعل سلوكيا فعلى كل أقل المراتب يجب عليه أن لا يستطيع، أن يذهب، أن يقول أنت محق وأنا مبطل، فشيء مطلوب. يعني مثلا لو أن إنسانا دخل على متجرك وأنت صاحب حانوت ومحل مثلا وفي يده خاتم من ذهب، ما يعجبك أن تستن بسنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام؟ طبعا لا بالأسلوب الذي صعب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق كونه نبيا رئيس دولة، وأنت لا تملك هذا الأسلوب، لكن تنهاه عن هذا المنكر بلسانك وبطريقة حكيمة لبقى. يجب هذا الإنسان حتى ولو لم يكن يجد قدرة نفسية لديه في التخلص من هذا المنكر أن يقول لك ما دام مسلما، ما دام مؤمنا بأن ما تقوله له حق، ما في إنسان يذهل هذا الأمر، ينبغي أن يقول لك شكر الله لك هذا، ولقد نبهت من إلى منكر وأنا متلبس فعلا بهذا المنكر. ثم عليه أقل المراتب أمامه أن يخرج هذا المنكر من يده ويضعه في جيبه، مؤمنا أن يثقه الله للاستمرار. لكن حتى لو لم يستطع وتغلبت عليه نفسه، المفروض أن يظهر التفاعل مع هذا الأمر الذي تأمره به. وهذا هو موقف هذا الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، دخل إنسانا إلى دار صديقه ووجد في الدار تماثيل مجسدة، فطبعا أكثر من مناسبة أظن قلنا إن الصور مهما كان فيها ابتلاء، طبعا نتكلم عن الرسم اليدوي الذي يكون بالمهارة لا الصورة الفوتوغرافية، مهما كان هنالك خلاف فإن الرسوم المجسدة لا خلاف في حرمة الاتخاذ، لا خلاف أبدا. اللهم إلا ما كان يتخذ للأطفال وللبنات ونحو ذلك فهذا مستثنى لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قطع مثلا من البرنس معادن ثمينة عبارة عن تماثيل لحيوانات أي أشياء لو كانت حقيقية تعيش، لا يجوز. دخلت إلى دار صديقك وقد جمل داره تماثيلا من هذا القبيل، يجب عليك، لا حرية لك في هذا الأمر، يجب عليك أن تنهى. ذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و ادعوه الى ازالة هذا المنكر من بيته بالحكمة والموعظة الحسنة. ما يعجبه هي يعجبه ان يتفاعل مع كلامك ويتجاوب ويقول لك والله انك لعلى حق وانا على ذاته، ثم عليه ان في اللحظة ذاتها يزيل هذه المنكرات من الدار، نعم، ويبعدها حتى ولو لم يجد في نفسه القدرة على الاستمرار، أسرته مثلا قبضة عليه وضعه أي كان الأمر، فعليه أن يتفاعل مع شعيرة من شعائر الإسلام ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إن تأفى وتضجر وقال طيب يا أخي حياتنا مليئة بالمنكرات، ما رأيت منكر الآن إلا هذا المنكر، ما رأيت هذا أكبر منكراتنا، نعم. إنسان إيش يتجه إلى آخره؟ الواقع أن موقفه هذا عند الله أشد يقينا كما قال العلماء من اتخاذ هذا المنكر الذاتي، لأن اتخاذ المنكر قد يكون مع ألم نفس ويصدقه أن يساء ولو بلسانه لمن ينهاه عن المنكر، لكن عندما يغضب لمن ينهاه عن هذا المنكر أو عندما يناقش ويجادل فيه فمعنى ذلك أنه أضاف إلى الكتاب المعصية الاستكبار، الاستكبار على ذلك، نعم. وهذا لا يزيد، بل هذه كبيرة من أشد أنواع الكبائر، وربما ولا نقول هذا الكلام، لكن بعض العلماء بالغوا وقالوا ربما كان مزية إلى الكفر، نعم. إن كان مثلا نصح فتاة في حافلة في طريق أن تتحدث وأن لا تبرز مفاتنها وزينتها، نعم، يجب عليها حتى ولو كانت لا تستطيع في تلك اللحظة أن تنسى أن تقول لهذا الإنسان إنك لا على حق وأن يخطئ وآثم، وكان علي أن لا أفعل ذلك ولسوف أبذل كل ما أملك من أجل أن أتوجه إلى الله وأصلح حالي، ولو لم تستطع في تلك الحالة أن تفعل شيئا. لكن لو أن هذا بذلك وقالت انظر إلى شأنك يكفيك أن تلتفت إلى أهلك وأسرتك، من الذي حملك هذه المسؤولية مثلا؟ فهذه إنسانة أضافت إلى ارتكاب هذه المعصية معصية أشد، منكر تتلبسين به، ورجلا بدافع من غيرة وشفقة عليك نبهت إلى هذا، طيب ما تستطيعين إلى ذلك سبيلا؟ وتجد ما في لعلني قلت لا أذكر في إحدى سفراتي وكنت أركب طائرة في الطائف المقابل لي كانت أسرة مكونة من امرأة وبناتها وكا كنا في مظهر يعني سادة وكثير شديد واستطعت ان انتهز الفرصه واذكر المراه الكبيره الام لان هذا محرم وهذا غير جائز لا سيما عندما علمت انهن مسلمات هذا غير جائز. طيب ما النتيجه التي كانت؟ هذا جيد وليس يعني موقفا ممتازا ولكنه على كل جيد. قالت لي هي يا بناتي يا سيدي نحن دعاء ما من هذا منكر والله لكننا دعاء لا نملك ان نطبق هذا الحكم ودعنا مجتمعنا الى اخره ما والله ان هذا محرم ونعلم انه محرم لكنه الضعف لله ونسال الله ان يعني يقدرنا على التغلب على نفوسنا. هذا اقل ما فيه من الخير انه اعتراف بالحق الذي شرعه الله واعتراف من هذه الانسانه بانها قد انحرفت عن هذا الشرع والبال يرحب ويلزم هذه الإنسانة إن يوم أو بعد حين يدعمها بالقوة. لكن لو أنها اتخذت موقف آخر نعم واستنكرت ما أقول وغضبت وقع هذا معنى ذلك تلبس بالمعصية الأخرى مثل مثلا الأخ الذي استنكر علي بغلظة في الأسبوع الماضي أنني أنكر معصية كبيرة كبيرة بل البعض من العلماء من الذين يبالغون قال إن هذا يؤدي إلى الكفر ألا وهو إنه التجنس والاستيطان في بلاد الكفر وهذه مادة استثناء وهي تزداد الآن وهنالك موجب للتحذير منها لا سيما بهذه الفترات ولا سيما تلك الدول تغري وتغري بذلك وانا اعلم هذا. الانسان مبروك فيه حتى يا الاخ الموجود هنا الذي لم يبتليه الله بهذا الذي كان هناك حتى لو لم يستطع لو سمع كلام ينبغي ان يقول جزاك الله خيرا والله انك على حق واعلم ان هذا هو حكم الله بل هو صريح كتاب الله وان الله نهى المسلمين عن موالاه غير المسلمين في اكثر من نص واحد ولكن الله هذا هو الضعف او كذا او كذا او كذا واعدك في اقرب حين ان يعني اتخلص من هذا الامر وان اقطع بابنا هذه المعصيه عن نفسي. لكن ان يدافع عنهم من لم يبتله الله بمعصيتهم وان يستشيق غضبا للنهي عن هذا المنكر وللتكرار عن هذا النهي هذا يتنافى مع هذا الحديث الذي نشرحه. يعني النبوة انتهت لكنها مستمرة في الأمانة التي ينبغي أن يحملها علماء الشريعة الإسلامية ينبغي أن يستمروا في هذا الأمر يكونون جهد استطاعتهم آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. طيب هذا يا أخي يحتاج إلى تعاون فأما إذا كان أحدنا يأمر والآخر يكافح عمله افرض أنني رأيت تاجرا يغش يحتكر يخدع ودخلت إليه ونصحته وحذرته ماذا تنفر أقول بالحكمة مشكلة ومصيبة لو أنه وقف أمامي وأخذ يبرر عمله ويدافع عن نفسه نعم ويغلب القول لمن يحذره ويذكره بالله سبحانه وتعالى. هذه المشكلة يعني هذا عبارة عن مكافحة لمبدأ. خلنا هذا الموقف لما هذا المسألة يعني مصيبة جدية، إنما هي مكافحة لمبدأ ألا وهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن كل إنسان في الواقع متلبس بمنكر، يعني ممكن أن يغيظه أو أن يجرح شعوره أن يجد هنالك من يذكره بأن هذا منكر. إذن جنب هذا الواقع، جنب هذا الواقع، جنب هذا الواقع. لكن مرة أخرى أقول لا عجبا لأمر لم أعد لا إلى هذه اللحظة أعلم جوابا عنه. عندما يتجه واحد المسلم إلى مهل الحاكم أن منكر تلبس به أيا كان، أجد السماء وأجد الرؤوس التي تهتز طربا، وربما أسمع تصديقا، وربما أتتبع حديث الناس عني فأجد صدى من المدح والثناء أنه جريء وأنه يقول ولا يخشى في الله لومة لائم. طيب هذا ما تزيد فعلا، لأن إنكار المنكر لا يتزيد. حاكم إذا كان مرتكبا ينبغي أن ينهى عنه بنفس الوباقة بنفس الحكم. طيب في اليوم الثاني جاء دور زاد من الناس فئة من الناس أعطوا أن أنهاها بالطريقة ذاتها سبحان الله. وإذا بالذين أثنوا علي بالأمس يتضايقون اليوم. نعم كما تضايق أخونا بالأمس. طيب وتضايق بالأمس. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ لماذا تصنف نفسك في برج ما ينبغي أن يطوله أن يسكت؟ فإذا انتبه إن كان مثل بالنسبة إليه تستشيط غضبا وتتأثر وتتألم، بل من يتجد أن تقديم هذا النصر حتى لو جاء بأسلوب فجر مع أمر جيد ومدعاة للمدح والثناء. هذا الفرق من أين جاء؟ لا أدري، وكنت ولا أزال أصدر من هذا الأمر. من قوات كثيرة نحن موجودة فيما بين، منها هذا الطرف في دفرفة المصدر، من وضعنا الاجتماعي المعروف ومع معرفة أننا بحاجة 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 إلى صندوق مالي لبناء الأسر. قلت هذا الكلام وغضب علي من غضب وقال من قال كان ينبغي أن يكون هذا المصدر سرا. لماذا لا تنصحونني بأن يكون هذا النص سرا؟ سرا لو أنني وجهت هذا للحاكم، لو أن الحكومة بنت مسجد وأغرقته بالجيب وقلت ما ينبغي للدولة أن تفعل هذا، عليها أن تعود بهذه التكملة وهذا الطرف في بناء المسجد إلى المحتاجين فتصدقون جميعا لكلامي. منفر منفر، لماذا أقبل الأمر بالمعروف عندما لا يصيبني رصاصه وأقرب له، ثم إني أفر منه وأتقبض وأستغرب من يقول لي عندما يأتيني يريد هذا أنه لك أن تناقش أن هذا مو منكر؟ يعني نخطئ، لكن نقول عندما يكون المنكر منكرا لذلك الإنسان حتى لن يستطع أن ينفع لأمر الله لن يستطع، ينبغي أن يعلم أن تدامنه مع من ينهاه عن المنكر ولو باللسان أقل المراتب الاعتراف. قل أنا مستح انا مقصر ولك الحق ان تقول يا جزاك الله عني خيرا ادعو الله لي بالهدايه. على ان تقول ادعو الله لي بالهدايه من قلبك لا كاسلوب لكي تفر به من كلام هذا الانسان.
هذه البلد كنت فضلت ان ياتي اسم هذه المجله لكي لا ازعل من نقدي لها دعايه لها، لكنني نظرت وتاملت فوجدت ان الامر اكثر منه ويجب امر
كثير من الناس. زيد من الناس لا يصلي وانظم للذهب وهرب اهل السوق الى المسجد فيها لم يستطيع هذه الى ابي كن تعال معنا الى المسجد انظم للذهب اغلق مصدرك الله هو الرزاق ممكن ان تقول ادعونا بان الله يهدينا الله يهدينا ادعونا بالهدايه الله يتقبل. يا هذا ايضا هذا موقف استقبال عند هذا موقف التكبار لا ينبغي ان تنفعك. لكن ممكن يكون الرجل جنب ممكن يكون الرجل غير مهيئ الان لسبب ما اقل المراتب عليه ان لا يتأدى. التأدي على المنكر اشد من المنكر بكثير. نعم عندما انا انسان هذا حصل ايضا عن شرب الخمر ولا اعلم انسانا مبتلى بمنكر يصبه اليه فلا يطلق منه كشرب الخمر عندما اقول له مثبوتا الى الله انك لا على حق والله انني لكل بعملي وصدقي. ما رايكم انني قلت كلاما من هذا القبيل لانسان سم المرض واذا به يبكي واذا به يتباهل نعم ويعلم انه متلبس بموسى ولا يستطيع ان يتخلص منه لكن سافعل وسانذر من اجل ان اتخلص من هذا المنكر فاسال الله ان يوفقني. هذا جيد هذا جيد هذا موقف من مواقف العبوديه ومن معاني العبوديه بعض نعم ومثل هذا الانسان يوفقه له وقد وفقه فتخلص من المنكر عند غيره. لكن مرة أخرى أقول دعوا هذه الصورة في الميزان ودعوا الصورة الأخرى دعوا الصورة الأخرى أن يستكبر ويتبجح ويبرر عن عمله. لو أنك وضعت شرب الخمر في كفة وهذا الموقف في كفة لرأيت هذا الموقف الثاني يساوي أبعاد معصية شرب الخمر لأن هذا موقف فكري ذاك موقف سلوكي. هذا الشيء الشيء الأخير حكما فكريا هذا ودقيق طرح رسول الله هذا الخاتم وأعرض عنه صاحبه ونبأ ما مصير ملكية هذا الرجل لهذا الخاتم. فقط عندما في الشريعة الإسلامية الملكية لا تسقط لا تسقط أبدا إذا ثبتت الملكية شرعا فهي غير قابلة من بعد للإسقاط. ولكن تقبل التحيل من جهه الى خالد. اذا بناء على هذا فان ملكيه صاحب الخاتم لا تزال باقيه حتى ولو ان رسول الله اخرج الخاتم من يده والقاه في الخاتم يقال ان فلان هو صاحب هذا الخاتم ولو تركه في الارض. وهذه قاعده لو ان انسانا نعم كان يملك ثوبا وألقاه في الطريق ومضى لا تنقسم ملكية صاحبه عنه لأن الملكية ثابتة لا ملكية وتناقض معها لا تقبل الملكية السقوط فيما المسير وقد أعرض الرجل عن خاتمه. هذا الموقف منه شاهد واضح على أن الرجل قد أذن لمن شاء أن يأخذه ويتملكه. رأيت ما يأتي من يلتقطه ملكيته لا تزال لصاحبه. يعني لو أن بعد أسبوع رجع ووجد الخاتم في مكانه يملك أن يأخذه، لأنه لا يزال هو الملك. لكن إعراضه عنه بمثابة عقد أو إعلان أنه قد سمح لمن شاء أن يأخذه. فإذا جاء من رآه فالتقطه أولا التقاطه سائر، بشرط أن يعلم أنه الرجل تركه باختياره، التقاطه على سبيل التملك له سائر. سوف بمجرد أن يلتقطه ووضعه في جيبه تخيلت المشية عندئذ من صاحبه الأول إلى هذا الثاني. هذه ناحية فقهية ينبغي أن نعلمها. ولكن لولا أن رسول الله ما بهذه الطريقة والأمر يتعلق بمنكر لا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الأمر. فهم سائر لم يجد بعد يجوز لك أن تلقيه في الطريق؟ لا. ما المقود لا يجوز لك أن تلقيها في الطريق. لكن هنا الأمر يختلف فيما قد علمتم. ألقاه ملكيته تبقى مستمرة إلى أن يأتي من يأخذه. لو لم يكن يعلم أن هذا الرجل قد تركه متعمدا فالتقاطه له يخضع لقانون آخر، قانون اللقطة، ينبغي أن يعلم عنها ويخبر بها ويسأل الناس من باع له مثل هذا المتاع ويمضي على ذلك منذ يعني أعلاها وأكثرها عاد ثم يتملك. أما من علم أنه قد ألقاه بمداه فبمجرد أن يلتقطه يصبح ما نسله. الآن انتهينا من شرح هذا الحديث وانتهينا من آخر دروس هذا الشهر المبارك أيضا. وطبعا بعد هذا سنعود اعتبارا لا من يوم الخميس القادم لأنه يوم عيد إن شاء الله، لكن من يوم الاثنين القادم مثل هذا اليوم ستعود مواقيت دروسنا إلى عادتنا بعد المغرب إن شاء الله. والآن أقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين، والحمد لله رب العالمين.